بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا أخرجنا من ظلمات الوهم إلى نور العلم والفهم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حلقة جديدة من الجزء الثاني من عمار الأرض، قصص النجاح الواقعية المعاصرة اللي ورا كل قصة مهارة بنتعلمها مع بعض لصناعة عبد رباني مؤمن ناجح، انه يعمر نفسه اولا بالمهارات، مهارات النجاح، عشان يعرف يعمر الامه، يعمر الوطن، فيكون ليه بصمه في الدنيا، يروح عند رب العالمين وقد سخر الدنيا للعبور الى رضا ربنا والاخره. مهاره النهارده هي مهاره الناس القادره على البقاء والصمود ومواجهه تحديات الحياه. مهاره النهارده هي التحدي. التحدي هي القدره على مواجهه العقبات والصعوبات. اذا كان الجنه ربنا وصفها لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، النصب واللغوب التعب والإرهاق، دي صفة الجنة، لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. لكن الدنيا ربنا قال عليها لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان مخلوق في مشقة، من طبيعة الدنيا مواجهة العقبات والصعوبات عشان تحقق حلمك الكبير رضا ربنا والجنة، وجوه الدنيا في عقبات وصعوبات علشان تحقق أهداف في خطوات في حياتك تنقل حياتك للأحسن. هذه العقبات والصعوبات محطوطة عشان تطلع القدرات، ربنا خلقها، خلق العقبات والصعوبات علشان يستنفر فيك القدرات. عشان كده ربنا لما اتكلم على الدنيا قال فلا اقتحم العقبة، فلا اقتحم العقبة يعني فهل اقتحم العقبة، كأن ربنا بيشجعنا على اقتحام عقبات الدنيا وعبور عقبات الدنيا وعبور الدنيا كلها للوصول للنجاح في الدنيا ورضاه في الآخرة. تعالوا مع بعض النهاردة نتعلم التحدي، مواجهة العقبات والصعوبات للوصول للأهداف والرغبات. صلى على النبي، تفضل. القدرة على مواجهة الصعوبات والعقبات. الصعوبات هي سر ظهور القدرات. عارف في عربيات بيبقى فيها فتيس غرز، هي عبارة عن إمكانية جوه العربية ما بتطلعش خالص إلا لما العربية دي تغرز في الرمل، يبدأ بعد كده الإمكانيات تظهر. أنت كمان كده، مخالب القطة ما بتطلعش إلا لما بتتعرض للخطر. كشاف العربية بيفضل مضلم لغاية، بيفضل مش منور لغاية ما يقع في الظلام، ساعتها يضطر الإنسان لاستخدام كشاف عربيته. أنت كمان كده، في قدرات ومهارات، بل في إنزيمات وهرمونات تفرز في جسمك عشان تديك طاقة وقوة بس لما تواجه العقبات. والهروب من العقبات والهروب من المعوقات اللي في حياتنا بيخلي الإنسان يتكسر قدام نفسه. وكم من قدرة ومهارة وقوة وثقة اتزرعت جوه الإنسان بسبب محن كتيرة واقف قدامها، لكنه مهربش، تصدى لهذه المحن وتحداها وقال للتحدي انت مش اقوى مني، انا اللي اقوى. علشان كده احنا النهارده جايين نتكلم على حد بيتربى على المسؤوليه، بيتربى على الشجاعه، بيتربى على القدره على المواجهه في مهاره التحدي. تعالوا مع بعض النهارده نحكي قصه واحد من المسلمين المعاصرين، كان موجود في بدايه القرن اللي فات، في بدايه 1900. الفترة دي يا جماعة كانت من أصعب الفترات على الأمة الإسلامية، أكتر الفترات اللي هوجمت فيها الدعوة وهوجم فيها الإسلام لإسقاط الخلافة الإسلامية، ونجحت أوروبا ونجح اليهود الصهاينة في إسقاط الخلافة الإسلامية في بداية القرن العشرين اللي فات 1900 وشوية. في اللحظات دي كان في ناس بتدافع عن الإسلام، بتدافع عن القيم، بتدافع عن الحياء اللي بيتميز بيه ديننا. النهاردة إحنا مع قصة سعيد النورسي. سعيد النورسي ده مواطن كردي تركي. تركيا من أكتر البلاد، لأنها كانت مقر الخلافة الإسلامية وقتها، من أكتر البلاد اللي تم الهجوم عليها من الغرب لإسقاط الإسلام والدولة العثمانية والخلافة الإسلامية. في الوقت ده كان في رجال ونساء بيعملوا للحفاظ على الإسلام، ودفعوا الغالي والرخيص وضحوا بالغالي والرخيص عشان يحافظوا على ما تبقى من الخلافة الإسلامية. نبدأ مع بعض في قصة سعيد النورسي. سعيد النورسي لقب ببديع الزمان، وهقول لك ليه دلوقتي. فهو اسمه بديع الزمان سعيد النورسي، تركي كردي. اتولد سنة 1877 ميلاديا في نهاية القرن ال19 بالتاريخ الهجري 1294. حاجة مهمة قبل ما أبدأ مع حضراتكم قصته، والده كان راعي غنم، ناس بسطاء جدا، بيت فقير، لكن والده كان إنسان شريف تقي. لما كان بيروح يرعى الغنم وهو راجع من البستان العام اللي بيرعى فيه الأغنام، في بساتين في الطريق بيمتلكها ناس، فكان بيكمم أفواه الغنم علشان الخرفان بتاعته والمعيز بتاعته الغنم بتاعته ما تاكلش من بساتين أخرى لا يمتلكها. قمة في تحري الحلال والبعد عن الشبهات. أم سعيد النورسي بطل قصة النهاردة كانت إنسانة تقية ومن أهل القرآن، وكانوا بيحبوا جدا سورة النور، الله نور السماوات والأرض، حتى أن سعيد النورسي يقول أنا حياتي كلها نور، أنا من قرية نورسة وأمي بتحب سورة النور وأنا اسمي سعيد النور النورسي. وعنده رسائل، هو عنده رسائل مهمة جدا جدا وبوصي حضراتكم تقرأوا، اسمها رسائل النور للدفاع عن قيم الإسلام. أمه ما كانتش بترضعه إلا وهي متوضية، وهي بتقول أنا مش فاكرة يوم ما صليتش فيه قيام الليل بالقرآن إلا أيام عذري. فطلع سعيد النورسي لأب شريف جدا يتحرى الحلال وأم من أهل القرآن دائمة الوضوء، فطلع إنسان صالح. بس اللي عجبني أنا شخصيا في سعيد النورسي الاتزان اللي هو كان عايش بيه. سعيد النورسي طلب العلم الشرعي الفقه والحديث، وهو عنده 15 سنة بدأ مشايخه يتلمذوا على أيديه، وبدأت الناس من جميع أنحاء البلاد تيجي عشان تحضر مجلس سعيد النورسي. لكن الاتزان الحقيقي أنه بدأ يبقى بارع في العلوم الحياتية، الفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات، عشان يحقق نموذج المسلم المتكامل البارع في العلوم الحياتية اللي محتاجها العصر الحديث، والبارع في العلوم الشرعية اللي تعرفك على رب العالمين. فسموه بديع الزمان بسبب قوته في العلوم وقوته في المناظرات في إثبات وجهة نظره أو إثبات الحق بمعنى أدق. موقف مهم جدا في حياة سعيد النورسي، وصل له كلمة قالها واحد اسمه جلادسون. جلادسون ده كان أحد قادة القادة البريطانيين في وقت قوة وعنفوان الإمبراطورية البريطانية. كان بيقول، وقف وسط مجلس الشيوخ البريطاني أو زي مجلس الشعب أو البرلمان عندنا، بيقول لن نستطيع، ده جلادسون اللي بيتكلم، لن نستطيع أن نسيطر على الشرق ما دام هذا القرآن، ومسك المصحف كده باستهزاء كده بيهزه، ما دام هذا القرآن في صدور المسلمين يجب أن نمحي هذا القرآن من نفوسهم ومن صدورهم ومن على وجه الأرض. وصل الكلام ده سنة 1894 لسعيد النورسي. اتأذى قوي بالكلام ده لما حس إن في ناس بتحارب ديننا وبتحارب قرآننا عشان يسيطروا على مقدرات وثروات الوطن العربي أو الشرق. نام ساعتها وهو مكسور قوي، حلم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له يا سعيد، سيدنا محمد بيقول له إذا أردت أن يفتح الله عليك من القرآن فلا تسأل الناس شيئا، فلا تسأل الناس شيئا وسيفتح الله عليك بالقرآن. صحي سعيد النورسي وهو متحمل بأمانة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يعز هذا الدين ويعز هذا القرآن ويحافظ على هذا القرآن مهما واجه من تحديات، ويقف وسط الإمبراطورية الغربية الضخمة اللي عايزة تمحي الخلافة الإسلامية والوصية النبوية ما تطلبش من حد حاجة، خلي توكالك على الرحمن سبحانه وتعالى. فاق من نومه وهو عنده حلم كبير أنه ينشئ جامعة كبيرة، وبعد ما قعد يفكر ويعمل لها دراسة جامعة اسمها الزهراء، تشبه الأزهر كده، حتى اسم متقارب من الأزهر، لكنه حب يضيف عليها العلوم الحياتية العصرية. بس لازم يواجه السلطان عبد الحميد ووزير الداخلية بتاعه اللي مسؤول عن شؤون البلاد والحاشية، لازم يقف قدامهم يعرض فكرته، حلم إنشاء جامعة تحافظ على العلوم الإسلامية وتزدهر بيها العلوم الحياتية عشان ما تضعفش الدول الإسلامية. راح، وده كان أول تحدي، القدرة على مواجهة الصعوبات والعقبات. مرضيش يقابله السلطان عبد الحميد في الأول، وزير الداخلية ما وصلوش الطلب بتاع بديع الزمان سعيد النورسي. وبعد فترة من المحاولات قابل السلطان عبد الحميد، عرض عليه الفكرة، لكن وزير الداخلية ما استحسنش الفكرة قوي. قبل ما يمشي حب السلطان يسأله على شأن الناس وأحوال الشعب، أخبار الناس إيه. فكان قدام سعيد النورسي اختيار من اختيارين، إما يقول له الدنيا زي الفل وإحنا مبسوطين جدا عشان يكسب قلبه يمكن يوافق على حلمه إنشاء جامعة الزهراء، وإما أن هو يتحدى نفسه اللي بتقول له قول له أي حاجة وخلاص علشان يوافق على طلبك، لكن الحقيقة بتقول أن كان في ظلم واستبداد وكان في جهاز أمني باطش بالشعب. فإذا بسعيد النورسي يقول له أنا عايز أعتذر لك أني هواجهك بالحقيقة، نظامك مستبد جدا أيها السلطان، ووزير داخليتك والحاشية عندهم جهاز أمني باطش بالشعوب، فإذا بالحاشية تتنرفز جدا جدا ويعملوا له محاكمة عسكرية ويتهموه بالجنون ويجيبوا له زي كونسولتو كده أطباء، مجموعة من الأطباء ستة منهم واحد كان تركي وواحد أرمني واثنين يهود. طب ليه كده يعني؟ فإذا بيه يمثل أمامهم ويحكموا عليه بالجنون ويتحط في مستشفى اسمها توب تاش في تركيا، مستشفى مجانين. دخل عليه الدكتور اللي بيستلمه من الكونسلت الطبي ده، بيستلمه علشان يدخله في انهي عنبر من عرب عنابر يعني المتخلفين عقليا. فاذا بيه يعملوا زي اختبار كده يفاجئ ان بديع الزمان حاجه جامده قوي، يعني شيء قوي جدا في المناظرات وفي العلم الشرعي والعلوم الحياتيه العصريه المتقدمه. فاذا بيه يكتب تقرير بيقول لو كان هذا الرجل به ذره جنون لكان العالم كله من المجانين وما وجدنا انسانا عاقلا. وطلع بديع الزمان من المستشفى، لكنه طلع تاني على وزير الداخلية ويدور هذا الحوار بين بديع الزمان ووزير الداخلية. وزير الداخلية بيقول له لقد أرسل إليك السلطان عبد الحميد مبلغ 100,000، مبلغ 1,000 قرش كمكافأة لك أنك لم تصبح من المجانين. كلام كده كأنه بيرشي يعني. فإذا بي يقول إني لا أقبل الرشوة مقابل السكوت. قال له طب إحنا هنديك مرتب 30 ليرة تركي كل شهر. قال له إني لا آخذ كما أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أردتم أن تصلحوا من شأني فأصلحوا من شأن المسلمين بإنشاء هذه الجامعة، فما جئت لغرض شخصي إنما جئت من أجل بلدي. ومشي وساب وزير الداخلية اللي كان بيعرض عليه الرشوة علشان يسكت بديع الزمان النورسي. عدت بيه الأيام، وكان وقتها بدأ يهود الدونما وبدأت جماعات كثيرة على رأسهم جمعية اسمها جمعية الاتحاد والترقي في مسح الهوية الإسلامية، وبدأوا يغرزوا في وسط الناس القيم الغربية. مش مفيش مشاكل لما نتعلم القيم الغربية، بس تكون قيم نافعة ومتمشية معنا كمسلمين. ربنا عندنا غالي وسيدنا محمد هو قدوتنا، لكن القيم الغربية اللي يغلب عليها طبع الانفتاح والانحلال. فبديع الزمان قرر أن يواجه، بدل ما اقعد اتكلم مع الناس اللي بيتاثروا باعلام هؤلاء الناس المفسدين للدوله الاسلاميه وللخلافه، انا اروح لهم نفسهم. فراح لجمعيه الاتحاد والترقي، وراح لحتى المكان او لتجمع اسمه المحفل الماسوني، وقابل واحد اسمه عم نويل قرصو. ده رئيس المحفل الماسوني، يهودي ماسوني حاجه في منتهى الثقافه. قال له عايز اتكلم معاك. عم نويل ده بيقول فضلت اتكلم معاه لمده ساعه، وفجاه الناس اتفاجئت بان عم نويل ده فجاه طلع بيجري من اوضه الاجتماعات. مالك؟ قال لقد كاد هذا الانسان الملقب ببديع الزمان ان يقنعني بالاسلام. شوف قوه بديع الزمان، قوه مواجهته، قوه تحديه. وتاسف له انه مش هيقدر يكمل الاجتماع، ومشي عم نويل قراصو ده وساب الاجتماع خشيه انه يسلم على ايد هذا الانسان اللي فعلا يستاهل ان يكون بديع الزمان. بعد القعده دي بداوا يفكروا العلمانيين واليهود ازاي واحد زي ده اما يستقطبوه واما انهم يسجنوه، فقرروا يسجنوه. فتلفقت له تهمه بالباطل ودخل السجن سنه 1909. واول ما دخل السجن بيساله القاضي انت بتنادي بالشريعه الاسلاميه صح؟ انت تعلم أن من ينادي بتطبيق الشريعة الإسلامية يعدم كهؤلاء. فبص بديع الزمان لقى بجوار المحكمة 10 محكوم عليهم بالإعدام، وتم إعدامهم فعلا ومتعلقين على المشانق. فإذا بيه بمنتهى القوة والتحدي والمواجهة ما بيهربش، قال أيها القاضي لو أن لي 1,000 روح أزهقت روحا بعد روح في سبيل حقيقة واحدة من حقائق الإسلام لما استكثرتها عليه. إني طالب علم مسلم ولا أعرف إلا الشريعة الإسلامية وأنا أنادي بها. فإذا بي يخطب خطبة عصماء تخلي القاضي كان مسلم لكنه كان متردد، لكنه بعد الخطبة دي يحكم عليه بالبراءة لأنه مش قادر يمسك عليه حاجة وهو بيتكلم فيما يرضي الله ويرضي الضمير ويرضي القيم والفطرة السليمة. أنا مش بنادي بأي حاجة إلا الحاجة اللي ربنا خالق الكون بيقول عليها، وقدر يواجه المحكمة وما تهزش من العشرة اللي اتعدموا قبله، لأنه عارف أنه على الحق فواجه، فحكم عليه بالبراءة والله على كل شيء قدير. بعد ما طلع من المحاكمة دي أسس اتحاد اسمه الاتحاد المحمدي صلى الله عليه وسلم، علشان يبدأ يرجع القيم الإسلامية بعد ما مصطفى كمال أتاتورك، ده من أكتر الناس اللي في الدنيا اللي ضرت الأمة الإسلامية في العصر الحديث، كانوا بدأوا ساعتها جمعية الاتحاد والترقي والماسونيين والعلمانيين بدعم من أوروبا وصرف فلوس رهيب، بدأوا يلغوا اللغة العربية ويلغوا الحجاب ويلغوا اللبس الإسلامي المعروف ولبس الطربوش، وده كان هوية. حتى لو كان اللبس بالنسبة لنا ممكن يكون ساعات يدل ولا ما يدلش، ساعتها كان يدل على الهوية الإسلامية. ولغوا الأذان بالعربي. أنت عارف لما بدأ يرجع الأذان بالعربي من سنوات مش كتيرة في تركيا، أصحابنا بيحكوا لنا إن لما أذن الأذان في تركيا باللغة العربية الناس خرت ساجدة في الشارع، بقالهم فترة ما سمعوش الأذان. شوف الأذان واقف باللغة العربية من أكتر من 100 سنة في تركيا، حاجة صعبة جدا جدا، أو أقل من 100 سنة في تركيا. رجع وأسس الاتحاد المحمدي بديع الزمان سعيد النورسي، وبدأ ساعتها في الوقت ده يحصل غزو غربي للأراضي التركية وللخلافة العثمانية. إنسان متجرد جدا في اللحظة دي خد القرار. عندك قرار من الاثنين، تكون بتكره البلد اللي سجنوك ومش عايزين يسمعوا كلامك ومش عايزين يقبلوا العلم اللي انت عايز توصله، ومصرين على علمنة الدولة، أو مصرين على أن هم يبعدوا عن القيم الإسلامية ويلجأوا للقيم الأوروبية، فتكره البلد وتفضل تلوم في الحكومة وتلوم في السلطان. بس دلوقتي وقت حرب، فإذا ببديع الزمان النورسي يتجرد من كل معاني كراهية ممكن تخش قلبه، وحب الوطن وحب الإسلام وحب الخلافة وحب القيم يسيطر عليه، فيتطوع في فرق المجاهدين الفدائيين في الجيش للحفاظ على الخلافة العثمانية لمواجهة وتحدي الغزو الغربي. تعالوا نكمل قصة هذا الإمام الكبير بعد الفاصل، وصلوا على النبي. بديع الزمان النورسي سعيد النورسي واجه أولا السلطان عبد الحميد علشان مشروعه وحلمه إنشاء جامعة الزهراء، جامعة الزهراء لتثقيف الشعب التركي وتثقيف الأمة بالعلوم الشرعية والعلوم الحياتية. منفعش، راح واجه يهود الدونما وواجه العلمانيين وكثير ممن أرادوا إسقاط الخلافة الإسلامية وكثير ممن أرادوا سلب الهوية الإسلامية من تركيا، واجههم خلاهم كادوا أن يسلموا، وبعدين بعد كده حاولوا ان هم يلفقوا له التهم، قدروا ان يواجه القضاء ويثبت ان هو الحق وان هو لم يطلب الا الحق. ودلوقتي حصل حرب كبيره، هجوم من اوروبا او من الغرب عموما على راسهم روسيا على الخلافه الاسلاميه وعلى الدوله العثمانيه، واذا بيتطوع ويعين قائد للفدائيين، انسان متجرد جدا بيفكر في مصلحه الامه، مصلحه البلد، حتى لو زعلان من القيادات اللي في البلد لكنه بيبني مش بيهدم في هذه البلاد، ويخش هذه المعركه وفي وسط معركه طاحنه بينهم وبين الروس، اذا بيه يصاب بجرح بليغ ويتاخد اسير. لما اتاخد في معسكر الاسرى قاعد سعيد النورسي بديع الزمان، فإذا بواحد اسمه نيكولا. نيكولا ده خال قيصر روسيا، خال الحاكم. دخل وهو طبعا قائد المنطقة دي، الناس كلها وقفت تعظيم سلام، الناس كلها ركعة أمام هذا القائد الضخم القائد العظيم، إلا بديع الزمان قاعد. فوقف قدامه نيكولا وقال له أنت ليه ما وقفتش زي كل هؤلاء العبيد؟ فقال له إني طالب علم مسلم، وأنتم مغتصبون معتدون محاربون لنا، وعقيدتي لا تسمح لي بالوقوف لمثلك. فإذا بنيكولا ده يقول له إذن أنت تتهمني أني غير مؤمن، وتهينني وتهين الجيش وتهين القيصر لأني خال القيصر. اعملوا له محاكمة. فإذا بمحاكمة عسكرية كبيرة جدا حتى لا يهان خال القيصر نيكولا، وقف ناس كانت بتتحاكم معاه اتقتلوا قدامه، فطلب من اللي بيقتلوه في وقفة خال القيصر، قال لهم ادوني دقائق أقوم بواجبي تجاه ربي، وإذا بي صلي ركعتين وخال القيصر نيكولا عمال يبص له كده وهو بيصلي، خلص صلاة، اتفضلوا موتوني، أنا ما عملتش حاجة غلط. شيء غريب، معجزة، لكن ربنا على كل شيء قدير. فإذا بنيكولا يقول له: إني أعتذر لك، لقد ظننت أنك تريد أن تهين القيصر وخال القيصر، ولكن ما رأيته منك الآن يبرر أنك لم تفعل إلا ما يرضي عقيدتك، فأعتذر لك، اتفضل. كان هيموت حالا، هيتقتل حالا، ولكن والله من ورائهم محيط، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ربنا مش كاتب إن هو هيتقتل، ربنا هو المقدر وهو الفاعل في هذا الكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن ما تكسرش بديع الزمان. أنا متأكد أن سعيد النورسي بديع الزمان اتعلم كتير أن ملوش غير ربنا، وأنه يثق في ربنا، وربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد. سبحان الله، عدت الأيام وسنة 1918 اتعين عضو في دار الحكمة الإسلامية، ودي دار كبيرة تضم العلماء والشعراء والأدباء للحفاظ على ما تبقى من الهوية الإسلامية. لكن تم احتلال فرنسا وإنجلترا، احتلوا إسطنبول، ووقتها أصدر بديع الزمان سعيد النورسي كتاب اسمه الخطوات الست. الخطوات الست للدفاع عن تركيا، للدفاع عن الخلافة، الخطوات الست للتخلص من الاحتلال. بسبب الخطوات الست ده تم الحكم عليه بالإعدام، لكن الطلبة تلامذته قالوا له: لو سمحت يا أستاذنا يا شيخنا، اهرب من اسطنبول، روح أي مكان تاني ما يعرفوش يوصلوا لك فيه، علشان أنت ما تستحقش الحكم ده. وضغطوا عليه وفعلا طلع من اسطنبول، راح على أنقرة، ولما وصل أنقرة فوجئ باستقبال شعبي كبير جدا ليه، على رأسهم قادة البرلمان هناك، وعلى رأسهم مصطفى كمال أتاتورك، الإنسان اللي كان سبب أساسي في سقوط الخلافة ونزع الهوية الإسلامية. ربنا يعني يديه اللي يستحقه. يعني لما تقرأ عن تاريخ تركيا وتقرأ عن هذا الإنسان، تعرف قد إيه اللي يعني الانحلال اللي حصل في الأمة الإسلامية وفي تركيا بالذات كان سببه هذا الإنسان مصطفى كمال أتاتورك. راح هناك فإذا بالنبواب بيستقبلوا بديع الزمان ويقعدوه ويطلبوا إن هو يكون عضو في البرلمان. قعد معاهم فترة، اتعلموا منه كتير، اخدوا عليه قوي، بقى اصحاب. وفجاه اكتشف من صحبته ليهم ان هم ما بيصلوش، وبعيد جدا عن الاسلام، مسلمين بالاسم بس. فاذا بيه يخطب في البرلمان خطبه كبيره جدا، قال: ايها المبعوثون، كانوا بيسموا البرلمانيين المبعوثين، قال: ايها المبعوثون، انكم مبعوثون ليوم عظيم. بدات الناس تبص له وتسمع منه الخطبه، خطبه مست الفطره ومست المشاعر، تكلم عن نعمة ربنا وفضله علينا، وإن أبسط حاجة إن إحنا نصلي. فإذا بستين واحد من البرلمانيين المبعوثين دول يقوموا يصلوا وراء الصلاة اللي جاية مصطفى كمال أتاتورك، ده بيضرب الشغل بتاعه كله. فإذا بيه ياخده في اجتماع خاص كده، قال له: يا بديع الزمان، إنك تعلم أننا نريد أن نستفيد من علمك، ولكن أول ما فعلته في البرلمان هو أن فرقت بيننا بهذه الصلاة. فبديع الزمان أشار لي بمنتهى القوة، قال: باشا، ده نص كلامه، باشا، إن الصلاة هي أعظم حقيقة في الإسلام بعد الإيمان بالله، والذي لا يصلي خائن، وحكم الخائن مردود. إزاي الناس انتخبتنا نواب للبرلمان ونكون بنخون رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إزاي نكون عندنا أمانة مع هؤلاء الناس وتارك الصلاة خائن، والخائن حكمه مردود؟ فإذا مصطفى كمال أتاتورك كان ممكن جدا وكلمته مسموعة، يأمر أنه هو بديع الزمان النورسي يروح يبقى إمام مسجد بمرتب كبير جدا، لكن في قرية من القرى الجانبية، عشان يبعده عن التأثير في العاصمة أنقرة أو في البلد المؤثرة في تركيا. 1923 يسافر بديع الزمان سعيد النورسي أو النورسي لبلد اسمها وان، ويتفرغ بعد ما كبر في السن، يتفرغ لكتابة رسائل النور وكتب علمية للحفاظ على التراث الإسلامي والمفاهيم الربانية والمفاهيم النبوية. لكن الاحتلال والعلمانيين ويهود الدنما من تمالأوا واجتمعوا مع بعض لإسقاط الخلافة الإسلامية كتبوا عليه أو فرضوا عليه الحصار، ممنوع حد يزوره، ممنوع يشوف حد. فعاش فقير جدا في نهاية حياته، ما بيأكلش غير شوربة بسيطة جدا جدا، وعيش بسيط جدا، ممنوع حد يزوره. فكان تلامذته في الخلسة بالليل قرب الفجر كده يجي يزوروه نساء ورجال، ياخدوا منه الورق بتاع رسائل النور عشان ينسخوها. نسخوا عشرات الآلاف من رسائل النور وكثير من الكتب اللي بسببها قامت الصحوة في تركيا دلوقتي، وبسببها عادت تركيا وعاد الأذان لتركيا. وإحنا لما سافرنا تركيا شفنا كمية المساجد وكمية الناس اللي بتبحث عن رجوع التدين والقرب من ربنا للنفوس والبيوت. لسه في مشوار طويل، لكن كان الحفاظ ورجوع الإسلام مرة أخرى لتركيا بسبب ما كتبه بديع الزمان سعيد النورسي. وتوفي رحمة الله عليه سنة 1960 بعد ما ساب تراث إسلامي وعلم رهيب. لما تكون متوفرة لك مكتبة أو معرض الكتاب، اسأل على كتب بديع الزمان سعيد النورسي. بعد فترة من وفاته 1960 جه بعض حكام التراكوة علشان يشيلوا قبره، لأنه كان مزار والناس بتحب تروح عنده علشان تسلم عليه وتدعي له هناك، لأنه ليه أثر كبير. فإذا بيه يقولوا لأخوه احنا هنشيل رفاته علشان ندفنه في مكان تاني. أخوه بيقول بعد شهور من دفنه فتحت عليه، ظننت أنه خلاص أصبح رماد، فإذا جثمانه زي ما هو بالظبط كأننا دفنينه من ساعة. سبحان الله، لعله عند الله يكتب من الشهداء. هو ما ماتش مقتول، لكنه مات وحيد في المنفى وهو بيكتب عن رب العالمين وعن النبي الأمين وعن القيم اللي رسخها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ويتحط قبر بديع الزمان في مكان مش معروف لغاية دلوقتي. قبره مش معروف، جثمانه مش معروف، لكن هو معروف عند ربنا، معروف عند المؤمنين، معروف عند التراكوة اللي بيدوروا على الدين مرة تانية، معروف عند سيدنا محمد اللي قال تعرض علي أعمالكم، واللي هتتعرض عليه الأعمال يوم القيامة، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تعالوا بسرعة نتفرج على فيلم تسجيلي سريع عن بديع الزمان سعيد النورسي ونرجع تاني. اتفضلوا.
عزاديجي إيماني لديجي نزعنية بألم لديجي إتلافجي بحرقرتي geçe külahlım. Geri çekilmeye tenezzül etmeyeceğiz. Bismillah. Allahu Ekber.
Sayın-ı Nursi eserleriyle halkı hükümet aleyhine çevirmekte.
Sonunda senin yerin de onların yanı olabilir.
Tehditleriniz bana tesir etmez.
Allah'ın adaleti.
Beni ölümle korkutamazsınız. Zulmederek yaşamaktansa mazlum olarak ölmeyi tercih ederim.
Ve bu emiri gerçekleştirmek için de gizli bir cemiyet kurdum. Gün gibi ortadadır.
Evet, doğru söylüyorsun. Biz bir cemiyet kurduk. Bir cemiyet ki 350 milyon mensubu. Reisimiz de Hazreti Muhammed. İnsanların doğrudan Allah'a ve Kur'an'a yönelmesi gerekiyor. 20 sene zarfında binlerce kişi yazdıklarım oldu. Huzur mu?
Ekmeksiz yaşarım. Hürriyetsiz yaşam.
Allahümme salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve alihi. عندنا عظماء، علماء، مؤثرين، باحثين على الحرية، بل صانعين الحرية كتير في أمتنا، لكن يمكن يكونوا مش مشهورين. بنحاول في عمار الأرض نبرز قصص حياتهم. هذا الإنسان مات 1960، يعني في منتصف القرن اللي فات. ناس كتير ممكن تكون عايشة دلوقتي كانت موجودة وقت ما كان هو موجود من آبائنا، ربنا يطول في عمرهم في الخير. شباب كتير ممكن يكون اتولد بعد ما مات بديع الزمان فما سمعش عنه. بديع الزمان سعيد النورسي أحد المحافظين على القيم الإسلامية والفطرة الدينية في أكتر وقت تم الهجوم فيه على الخلافة، وأسقطت الخلافة فعلا في هجمة شرسة للاحتلال الأوروبي على بلادنا العربية والإسلامية. التحدي تحدي حاجات كتير جدا وناس كتير جدا وأعداد كتير جدا وقوة كتير جدا تحداهم بديع الزمان. يمكن يكون ناس كتير مننا ما عندوش هذه العراقيل والعقبات في حياته، لكن عنده حاجات تانية هو مستكبرها قوي ومش قادر يواجهها عشان يزيلها. وخد بالك، انت لما تكون بتتحدى العقبات والصعوبات انت بتتحدى اما علشان تزيل هذه الصعوبات او علشان تكيف نفسك على التعايش معاها، بل تستغلها في انها توصلك لمرادك وهدفك. قبل ما اقول لكم ايه اللي بيقف بيننا وبين التحدي، عايز اقول لك ان التحدي ثلاث انواع. إما أنك أنت تكون بتتحدى نفسك، أو بتتحدى شيء أقوى منك، أو بتتحدى المجهول. وخليني قبل ما أقول لك العقبات أشرح لك شوية وأفكر نفسي أنا كمان بحكاية أنواع التحدي دي. النفس، نفسك، تركيبتك اللي من جوه دي ممكن هي اللي تكون العائق اللي بينك وبين تحقيق خطوات في حياتك نفسك تحققها. نفسك الكسلانة اللي بتحب تنام كتير ممكن تكون هو ده التحدي اللي لازم تتحداه عشان تعرف تشتغل وتنجح وتنجز بدل الكسل والنوم في البيت أو النوم عن صلاة الفجر. ساعات نفسك بيبقى فيها هزار كتير ومزاح كتير، خليك تكذب كتير وتتريق كتير، فبينك وبين ربنا جفاء بسبب كثرة المزاح، انت عايز تاخد بالك من الموضوع ده. ساعات النفس بتكون ما بتحبش تكمل أي حاجة للآخر، انك تبدأ في حاجة وما تكملش، تزهق، تمل، محتاج تتحدى هذه النفس عشان تعرف تنجز في حياتك وتتنقل من خطوة لخطوة. ساعات النفس بتبقى سريعة الغضب، تخسر ناس كتير جدا حواليك، بتبقى عايز انك تقف مع نفسك وتواجهها بالمرض ده عشان تبدأ تصلح. النفس هي اللي بتبقى عائق. ساعات نفسك بتبقى بخيلة بالوقت والجهد والفلوس، فلما تبص كده لتاريخك ما تلاقيش عمل خير عملته تقف بيه بين يدي الله وتفرح بيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنفس كتير مننا شهوانية، بتحب الخيانة، وانت ممكن تكون او انت تكوني عايزة تعملي تفتحي بيت وتتجوز وتستقر، لكن نفسك شهوانية طلبة الشهوة الزائدة، فلازم تواجهها عشان تعرف تستقر في الفترة اللي جاية من حياتك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث فضالة بن عبيد قال: المجاهد من جاهد نفسه في الله. الجهاد الحقيقي والتحدي الحقيقي والمواجهة الحقيقية هي العقبة اللي جوانا اللي بتوقفنا عن تحقيق أحلام كتيرة وأهداف كتيرة وخطوات كتيرة ممكن تخلينا أسعد في الدنيا وفي الآخرة. المجاهد من جاهد نفسه في الله. وصدق من قال: التحدي أو الجهاد هو ترك ما تهوى من أجل من تخشى. التحدي التاني أو النوع التاني من التحدي هو تحدي الأقوى، إنك أنت تتحدى شيء أو حد أقوى منك. وساعات تحدي الأقوى ده علشان تطلع قدرات أكتر، لأنك كل ما الشيء اللي قدامك بتتحداه كبير عليك أو صعب مواجهته كل ما تطلع من جواك قدرات وطاقات أكتر. ما كناش نعرف النيجوشيشن سكيلز، مهارات التفاوض اللي عند سيدنا إبراهيم، إلا لما ربنا حكى لنا عنها يوم ما واجه قومه وحاجه قومه، ولما واجه، شوف قومه أعداد كبيرة، ولما واجه النمرود الملك اللي كان بيحكم الدنيا كلها وحاجه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. جدال، نقاش بين إبراهيم الفرد اللي في المجتمع النبي العظيم طبعا ما بين ملك الدنيا النمرود. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فحصل هنا مهارة من مهارات التفاوض اتعلمناها، طلعت القدرة دي وتعلمناها من سيدنا إبراهيم عند المواجهة، تعدى أو تخطى الجدال ده. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، مش هجادل معاك في موضوع أنت تحيي وتميت ولا لا، خلاص تعال ننقل لحاجة تانية. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فطلعت المهارات والقدرات وتعلمناها من هذه المواجهة وهذا التحدي. على فكرة ساعات الأقوى ما بيبقاش شخص، بيبقى جماعة. يعني إيه؟ بيبقى كثرة. تبقى أنت عايز تحافظ على مبادئك بس الكثرة اللي حواليك عكس مبادئك. فكرني بحد كان بيحكي، بنتك بتقول أنا تحديت كل أصحابي وكل قرايبي اللي بيقولوا مش هينفع تشتغلي في مجال الصحافة إلا بالواسطة. بتقول فضلت أقدم وطورت من نفسي وتعلمت وصبرت وثبت وقلت يا رب وأحسنت الظن بالله واشتغلت بعد كده، وكلهم مبهورين بشغل دلوقتي وكلهم مستغربين من كمية ثباتي وصمودي من أجل هدفي. هي بتقول بعد كده كنتش عارف أن أنا عندي ثقة في ربنا كبيرة كده وحسن ظن في الله كبير كده ويقين أن ربنا مش هيضيعني. فطلعت حاجات كتير حلوة جدا من جواها بعد التحدي الأكثرية الكتير اللي كان بيقول ما فيش أمل عمرك ما تشتغلي. وصدق الحكيم اللي قال: من أسعد لحظات الحياة أن تحقق شيئا قال من حولك أنك لن تستطيع تحقيقه. فعلا صدق، لأنك أنت بتحسك أنت انتصرت على ناس كتير جدا في الموقف ده. أنت عارف لما النبي قال عليه الصلاة والسلام: الجهاد أو أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق بتواجه بيها سلطان ظالم. ساعات السلطان بيبقى زي النمرود ملك أو حاكم، وساعات السلطان يعني القدرة يعني السيطرة، ساعات بتبقى في الأكثرية. فلما تقول الحق بمنتهى الأدب في وسط سلطان الكثرة، سلطان الأكثرية، ده من أفضل الجهاد والتحدي. فاكر لما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم سترون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا ربكم ورسولكم عند الحوض. أثرة يعني أنانية ومصلحة وحب للذات وافتراء على الخلق. إنكم سترون بعدي أثرة، كأن النبي بيقول في قيم كتير ممكن تروح بعد ما نمشي، فاصبروا، اوعى تضعف قدام سلطان الكثرة. تحدى، مش بقول تحدى يعني قل أدبك أو خليك عنيف، تحدى يعني واجه الأكثرية بثباتك على المبادئ. مواجهة المجهول، هأخر الكلام على تحدي المجهول للكلام على العقبات، لأن تحدي المجهول ده من أصعب العقبات اللي بتقف قدامنا. هفكرك بأنواع التحدي: تحدي النفس، تحدي الأقوى، تحدي المجهول، نتكلم عليه في الفصل اللي جاي. بالصلاة على النبي، شكرا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. بعد ما خلصنا قصة بديع الزمان سعيد النورسي، قلت لحضراتكم أن التحدي ثلاث أنواع. التحدي هو القدرة على مواجهة الصعوبات والعقبات. الشخص اللي بيهرب من الصعوبات بيفضل طول عمره بعيد، بيحملش مسؤولية، بيعرفش يطور من نفسه ولا قدراته بتظهر. خلقت العقبات لاستخراج القدرات، حكمة من حكم ربنا عز وجل من وجود الصعوبات في الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وفي نفس الصورة ربنا قال فلا اقتحم العقبة، خلص الدنيا دي على خير، استغلها الرضا رب العالمين سبحانه وتعالى. ثلاث أنواع من أنواع التحدي: تحدي النفس، لما تكون نفسك هي اللي بينك، واقفة بينك وبين كل خير نفسك تجيبه لحياتك ولآخرتك، تحدي النفس. تحدي الأقوى، ممكن يكون شخص أقوى منك، سلطان أقوى منك، منصب أقوى منك، أو ساعات الأقوى بيبقى العدد الكتير اللي بيخالف مبادئك وقيمك. ثم تحدي المجهول، وأنا قلت لحضراتكم تحدي المجهول إنك أنت تتحدى شيء مش عارف آخره إيه ولا عارف العواقب ايه لو واجهت الموضوع ده. وانا مش هطول قوي في شرح تحدي المجهول، لان لما انتقل مع حضراتكم لفكره العواقب، علماء النفس بيقولوا ان اول عاقبه بينك وما بين التحدي والقدره على المواجهه خوف المجهول. وانا عايز يعني استفيد شويه مع حضراتكم في الكلام عن المجهول في النقطه دي. خوف المجهول انك تخاف تواجه موقف معين او شخص معين او محنه معينه لانك مش عارف آخرة المواجهة دي إيه؟ وإلى أين ستصل وتصل بك أقدار رب العالمين؟ خليني أضرب لك أمثلة عشان تفهم أنا عايز أقول لك إيه بالظبط. واحد كان بيقول، شاب بيحكي يعني، خلص ثانوية عامة ومجموعه يجيب هندسة، لكنه بيسمع إن هندسة فيها مذاكرة كتير وتعب كتير، فقبل ما يخش الكلية خايف يسقط. خايف يبقى المواد أصعب عليه من الطبيعي اللي فهمه أو عقله بيستوعبه. فلو سقط بعد ما فرح أهله في ثانوية عامة هتبقى حاجة مش كويسة، وموقفه في المجتمع مش كويس. شوف، هو خايف من المجهول مع إن الصح إنه يخش ويقتحم ويجرب. فلا اقتحم العقبة، أنت نجحت في ثانوية عامة وكسرت 90 ولا 95، أنت جامد، ما تخافش من تحدي كلية ممكن تبقى صعبة على البعض وسهلة على البعض الآخر، وفي ناس تتخرج فيها بامتياز ودكاترة ومعيدين وزي الفل، ما تخافش. عارف المجهول إيه؟ كتير من اصحابنا بيبقى بيدور على شغل او يتعب جدا بالشهور، اول ما يجي له انترفيو مقابله يخاف. خايف لحسن اللي يعمله انترفيو يكون حد جديد، او يساله سؤال مثلا ما يعرفش يجاوب عليه، او يكلمه بالانجليزي وهو لغته مش قويه يقول له عبر لي عن نفسك او عن شيء معين بالانجليزي فيتهته، او ما يعرفش لغته تجيب الموضوع ده فما يروحش الانترفيو اصلا. قصص كتير تشبه الموضوع ده. اقول لك حاجه تانية بتتكرر كتير جدا، لما واحد مثلا يكون نفسه يتقدم لبنت ويبقى مرعوب، ما بيبقاش هو، بيبقى واحد تاني، يعني بتروح تقعد بين ايدين حماك بتفاجئ ان انت عندك كميه من الخجل والتردد. مالك؟ هو رايح بفكره ان لو واجهت حماية وتحديت الموقف ده خايف يطلب مني طلبات انا مش قدها، خايف يسالني على حاجه ما اكونش عايز اعبر عنها، خايف ان هو يكون انسان شديد مثلا فيحرجني قدام البنت اللي نفسي اتجوزها. مجهول مجهول مجهول. لما بتقرأ في القصص اللي بتتبعت في بريد الأهرام واللي بتتبعت عن قصص الناس الحقيقية، تشوف إن الناس عندهم في حياتهم مواقف عكس بعض. بنات نفسها تتجوز قوي قوي ونفسها في عرسان قوي، وبنات تانية زهقانة من كتر عرسان ومش عايز تتجوز. فمن قصص البنات اللي مش عايز تتجوز، بنت بتقول أنا بتجيلي عرسان كتير قوي بس خايفة أتجوز وبرفض العرسان، وفي منهم مناسبين جدا. طب مالي حضرتك في الموضوع، ايه الاشكاليه؟ خايفه اتجوز لان كل صحباتي اللي اتجوزوا بقوا في البيت كده وكبروا وتخنوا والعيال، وبعدين انا خايفه ما ابقاش قد المسؤوليه دي. وبعدين صحباتي اللي اتطلقوا بعد الجواز بقوا منغلقين على نفسهم قوي بعد ما خسروا كل صحباتهم البنات، اللي هم لما اتجوزوا ما بقوش يقابلونا فاحنا نسيناهم فاتطلقوا ما بقاش ليهم حد. شايف؟ أنا مش بتكلم طبعا على صاحب أو صاحبة القصة، أنا بتكلم على الفكرة. شايف الشيطان بيكلكع المواضيع إزاي ويشعرك إنك داخل على مصير مجهول، فتبقى رافض خطوة من أسعد خطوات حياة الشباب إنك تتجوز، ويبدأ الإنسان يبقى عنده نوع من التردد إنه يواجه مسؤولية جديدة عشان مش عارف هتوديه على فين. تعرف أحد الأدباء الكبار والعلماء السوريين، ربنا يفك عن سوريا، اسمه الدكتور عبد الكريم بكار، بيقول إن ليس المعوق هي صعوبات الحياة، ولكن المعوق الحقيقي هي القدرة على الانطلاق. ساعات كتير بقاش المشكلة في المشكلة أو المشكلة في المحنة، المشكلة مش قادر أخد خطوة وأخش أتعايش مع المحنة دي، أتفاعل معها، أتحداها. لا يمكن ربنا يحملك شيء تواجهه أتقل منك، لأن ربنا علمنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. والحديث صحيح مسلم، لما الصحابة قرأوا الآية رد عليهم رب العالمين قد فعلت، وحكى لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما قرأها الصحابة قرأ لهم رب العالمين قد فعلت. أصعب شيء إن يكون المجهول نفسك، إنك تبقى مش عايز تواجه نفسك وتتحدى مشاكل نفسك لأنك خايف تكتشف إن أنت قصرت في حق ربنا قوي، أو قصرت في حق أنك أنت تطور من نفسك وأنك أنت تجري علشان تبقى إنسان فعال في المجتمع. فيبقى نفسك هي المجهول، مش عايزة أواجهها لحسن أكتشف أني محتاج أشتغل عليها كتير وأتعب الفترة اللي جاية وأدرس الفترة اللي جاية وأصحى بدري الفترة اللي جاية. فيبقى المجهول نفسك وأنا خايف من المجهول ده، فأفضل قافل على عيوبي وقافل على الأشياء اللي واقفة بيني وبين كل خير، فيعيش الإنسان ويموت وهو بعيد لسه متعطل واللي في سنه سبقوه. والأصعب إن اللي يكون مش معروف بالنسبة لك هو ربنا، مش قادر أواجهه وأقف من إيديه وأقول له حقك علي أو نفسي أرجع لك أو أنا بعدت كتير وإنت كنت كريم تسمح لي أقف بين إيديك وتقبلني في وسط الصالحين. أصعب حاجة إن اللي يكون مش معروف بالنسبة لك تبقى خايف منه، بس مش خوف الخشية، خوف عدم الاطمئنان، خايف انه ينتقم منك او يعذبك او يبقى خلاص طبع على قلبك فمش هيقبلك، او خايف ان ربنا يجي في بالك. والشيطان يقول لك على فكره ربنا ممكن يشلك، يشلك يعني اقصد يشيل منك يعني، وده كلام كتير يا ما اتحكالي. انا تبت لربنا بس خايف ما يكون ما غفرش واجي في وقت ينتقم مني، كان ربنا قال لك توب وانا هسامحك، وبعدين يكون بيشيل. وربنا علشان يطمنك يقول لك انا ليس كمثله شيء، عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، اسمع، غفرت لك ولا أبالي. عارف يعني لا أبالي؟ يعني أنت واحد جديد، رب العالمين عفو، عفو بتفسيرها يعني يمسح لك الذنب ولا أكنك عملت حاجة. ربنا مش بيشيل لحد، ربنا عفو سبحانه وتعالى. صعب جدا يبقى مش قادر أواجه ربنا لأن ربنا بالنسبة لي مش معروف، قلقان منه لأني معرفوش، فيبقى مفيش مواجهة. أنا قريب ولا بعيد؟ هعيش كده ولا محتاج أبقى أحسن مع ربنا؟ مش عايز أخش في التحدي ده لأني بصراحة مش مطمن إن أنا أقابل رب العالمين أو أتكلم مع رب العالمين أواجه رب العالمين. في ناس كتير مننا مش عايز يتحدى نفسه ويسمع عن الآخرة، مش عايز أعرف عن الآخرة، الآخرة بالنسبة له مجهول، لا جنة ولا نار، لا نعيم ولا عذاب. أنا مرة في حياتي حضرت حاجة زي كده، أتكلم مع بعض أصحابنا مش عايز أسمع ولا حتى عن الجنة. ليه؟ سمعت عن الجنة هتبقى حلوة بس أنا وحش فهبقى قاعد متنكد ان انا مش بعمل ليها. لا، اسمع، واجه نفسك واسمع عن الاخره واسمع عن العذاب وعن النعيم، لان ربنا تركيبه البني ادم بتشد حيلها لما تخاف وتشد حيلها لما ترجو وتتمنى. اسمع، اوعى تكون الاخره بالنسبه لك مجهول. فالتحدي اكبر معوق امام التحدي هو الخوف من المجهول، انا خايف اواجه لاني ما اعرفش. لا، عشان كده ربنا علمنا التوكل، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وفي آية ربنا عز وجل سبحانه وتعالى قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتق الله في نفسك وواجه وربنا معاك، أحسن لنفسك وواجه وتحدى وانت تقدر بإذن الله. تعالوا نشوف طفل يمتلك إيه من خبرات الحياة إلا قلب قوي، قلب يتحدى، لكنه تحدى شيء ما يقدرش يشيله. وأنا قلت لك من شوية، قلت لحضرتك إنك ساعات تتحدى وتواجه حاجات أقوى منك ما تقدرش تشيلها، بس تقدر تتعايش معها، تسخرها إنك أنت تعبرها، تعبرها وتخليها أحد أسباب قوتك بعد ما كانت حاجز بينك وبين أي نجاح أو أي خطوة للأحسن في حياتك في الدنيا والآخرة. تعالى نروح لطفل من الأطفال اللي كان عنده تحدي فعلا، بس اتفرجوا أنتوا بتصلوا على النبي.
In Adam Bender's world,
Adam,
he's just like any other 8-year-old boy. There are school days.
Hurry, dude, mine's terrible.
And best friends.
Hi. And that's all my friends.
And trips to the zoo. A big brother and a little sister. And of course, there are sports. In Adam Bender's world, he's catcher and quarterback, forward and wrestler. He lives by a simple creed.
To try your best and never give up.
But Adam Bender isn't like most other boys. He does it all on one leg. When he was born, it wasn't just unlikely that Adam would play sports. It was unlikely that he'd survive. Doctors at the University of Kentucky Medical Center in Lexington told Adam's parents, Michelle and Chris, that Adam had cancer, a high-grade malignant tumor deep in his left thigh. Just 4 days after his first birthday, doctors amputated Adam's entire left leg, removing everything up to his pelvis.
When I walked into the recovery room, they had him covered up, and I didn't want to take the covers down because I thought, well, maybe it's still there, maybe it's still there. And take the covers off and it's gone.
Since that morning 7 years ago, Adam Bender has been better than okay. At the age of 3, he started playing soccer on crutches.
Adam would probably look at himself just like everybody else. And I would say, you're probably right.
But not everyone sees Adam the way he sees himself. When he was 4 and wanted to play baseball, a coach told Adam's parents he should play in a league for children with disabilities. Adam started playing and eventually learned to crouch on one leg so he could play behind the plate. But it's as a hitter that he truly excels.
After the ball's pitched to me, I hit the ball and then I hop to first base and then I get my crutches.
But two sports weren't enough. At age 6, Adam started playing flag football. In recent months, Adam's refusal to be anything other than normal has struck a chord.
Your heart is bigger than any baseball field can ever hold. You understand that?
A YouTube video seen by hundreds of thousands of people has made him an inspiration.
Ladies and gentlemen, please give a warm White Sox welcome to Adam Bender.
Last summer, he was an honored guest at no fewer than 3 major league stadiums.
Yay! He's not just a kid with one leg. He's a very unique kid and a special kid with a special heart
that's been raised in a way that was unique for a kid with his challenge, in a way that's going to propel him to a lot of success in life.
It is Adam Bender's world. With every hit, with every goal, with every touchdown, with every effort to be just like any other 8-year-old boy, he shows us why he's not.
في بعض الأوقات، كما يقول بعض الحكماء، في بعض الأوقات قد تكون الشجاعة لمواجهة الحياة أعظم من الشجاعة لمواجهة الموت. آدم وناس كتير منه في الوطن العربي والعالم الإسلامي وفي الغرب وفي الدنيا كلها عندهم معوقات، لو ما واجههاش هيعيش على هامش الحياة حزين كئيب، ممكن يبقى في حد حاسس بيه وممكن ما حدش يحس بيه، فيعيش في كهف مغلق. كتير مننا أخدوا القرار يطلع من الكهف ده ويواجه المعوقات دي والتحديات دي ويتحدى القدرة على مواجهة الصعوبات والمعوقات، إما أنه يتخطاها ويشيلها من قدامه، أو تكون حاجة ما تتشالش. هو ربنا عز وجل شاء أن آدم ما يكونش عنده رجل، هيعمل إيه؟ هيركب رجل إزاي؟ ممكن يكون ينفع ممكن يكون ما ينفعش. طب ما ينفعش زي حالة آدم، يتعايش بيها يتغلب عليها، لازم يواجه. ولما واجه طلع منه بقى النفسية الجميلة اللي انتوا شايفينها، وحب الناس ليه، وقدرته على التعامل، قدرته على تخطي صعوبات زي دي. كلنا كده، كلنا كده نقدر، بس استعين بالله وتوكل على الله. يبقى أول معوق من معوقات التحدي هي الخوف من المجهول. المعوق التاني المهم جدا جدا هو الترميز السلبي لبعض الأشياء. ساعات في حاجات كده ليها ترميز سلبي عندك، تحبش تواجهها، بتخاف منها. علماء النفس، سمعت شيء لذيذ جدا وهو بيتكلموا على خوف الإنسان من حاجات، خوف وهمي. كمان على الصرصار عملوا دراسة كده، اكتشفوا أن 90% من الستات، أكتر كمان، من الستات اللي في العالم بيخافوا من الصرصار، مع أنه ممكن تكون ست مربية كلبة قد كده وتكون يعني في الجيش، لكن بتخاف من الصرصار. فقال لك ليه الستات، وكان في رجالة طبعا برضه بيخافوا من الصراصير، ليه بيخافوا من الصراصير؟ قال لك لأنها البنت دي وهي صغيرة شافت ماما، ماما بالنسبة لها كانت كيان كبير جدا، شافت ماما بتخاف من الصرصار. فلما شافت حد كبير جدا، مع ان الصرصار لو مشي على حد يعني مش هيحصل لك حاجة، مفيش حاجة مش هيموتك، لكن شاف كيان كبير بيخاف اللي هو كانت ماما وهي صغيرة، فبدأ يحصل ترميز سلبي. اهو احنا كده يا جماعة في حاجات عايشين فيها في أوهام، ترميزات سلبية، خايف أواجه. ساعات بيبقى ذنب وقعت فيه مرتين ثلاثة، حاولت أتوب ما قدرتش مرتين ثلاثة، المرة الرابعة تعرف تتوب على فكرة، بس هو قفل فكرة انه يتحدى الذنب ده، فبقى كل ما يتعرض عليه الذنب اتكسر قدامه، مش قادر يتحداه، مش قادر يواجه نفسه ويتغلب على الذنب ده. عشان كده ربنا بيعين وبيساعد، ومهما عملنا من ذنوب قال قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ربنا يساعدك انك تتغلب على الذنب، مفيش ذنب اقوى من ارادتك، مفيش حاجة حرام اقوى من قدرة الانسان. فساعات بيبقى اللي ترميزه سلبي ذنب مش قادر يتغلب عليه. ساعات بيبقى في ترميز سلبي للغربة، مش الغربة اني اسافر بره بلدي، الغربة لما اكون لوحدي. هل اعرف لوحدي في وسط مجتمع بعيد عن القيم او عن ربنا اعرف ابقى كويس؟ قصة شاب اعرفها كان عايش في اسرة شديدة شوية، فجة اشتموا بعض بالفاظ مش كويسة، تعاملوا بعنف مع بعض، اتفرجوا على حاجات في التلفزيون فيها حاجات ما فيهاش حياء، وهو ربنا خلق وزرع فيه الحياء النبوي المحمدي. فكان يقوم يصلي، عارف لو قام يصلي في وسط ماتش او فيلم يتبهدل من ابوه وامه، غير طبعا اخواته اللي مسمينه عم الشيخ في البيت. طب اخواتي يتريقوا عليا، بس ابويا وامي كانت صعبه جدا جدا انه يعيش، لكنه فضل صامد من غير ما يتكلم ولا يوعظ ولا ينصح، كان بيقوم يصلي وقت الاذان، وكانوا بيتكلموا مع بعض الالفاظ قبيحه في البيت، هو ما كانش بيقدر يشتم الشتايم دي، عارف ان ربنا بيسمع. لغايه ما امه جالها سرطان وبدأ البيت كله يتكسر، وبدأوا لما يشوفوه أي مصلي ادعي لنا معاك، وبعدين اتكسروا أكتر فبقوا يصلوا وراه، وأصبح هو الملهم للبيت والمعين للبيت على عبادة ربنا. وانكشفت الغمة وربنا شفى الأم من السرطان، لكن راح السرطان وبقيت الحياة والحياء، بعد ثبات الولد ده اللي ما كانش ترميز نفسه سلبي لو كان غريب قدام أسرته أقرب الناس إليه، لكن ما عندهمش القيم والمبادئ اللي ربنا زرعها جواه. تعرف إحنا في أيام التتار لما هجموا على بغداد وقتلوا 2 مليون بني آدم، يقول لك من كتر ترميز التتار مكان مخيف مش قادرين نواجهه. كان يبقى واحد من جنود التتار ماشي في الشارع كده معهوش سيف، يشوف مجموعة مسلمين يقول خليكم مكانكم ما تتحركوش، يروح يجيب سيف. من خوف المسلمين من التتار يفضلوا واقفين، يروح يجيب السيف ويذبحهم. واقرا كده في كتب التتار، دكتور راغب السرجاني ليه كتاب عن التتار حلو جدا، انصح حضراتكم وانصح نفسي ان انا اقراه يعني كله. فشايف الترميز السلبي للتتار. كان في ترميز سلبي لجالوت احد القاده الظالمين وجيشه الكبير، ربنا حكى عنه في سوره البقره. فلما جاوزه سيدنا طالوت، فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. قال رب العالمين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا، هنواجه بس محتاجين عونك يا رب، افرغ غرقنا يا رب بالصبر، افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم باذن الله. اسمع اسمع ختمه الايه، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، الخير والقدرات والنعيم اتفتح بعد التحدي والمواجهة، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم التعليق الرباني اللي بيشرح القصة كلها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. عارف معنى الآية إيه؟ أهل التفسير بيقولوا لولا التدافع ناس مش كويسة وناس كويسة، ناس ما عندهاش مبادئ وناس بتعمر الأرض وخلفاء لله في الأرض، لولا هذا التدافع بين الحق والباطل ما كانتش ظهر الخير على إيد أهل الخير، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أن جعلهم يتدافعوا، أن جعل في تدافع بين الحق والباطل. فلما تلاقي شيء ترميزه سلبي توكل على الله، استعين بالله، قول يا رب قدرني وخش في المواجهة بمنتهى الأدب لو بتواجه إنسان، بمنتهى الرحمة لو بتتجادل مع حد، بمنتهى الثبات لو بتثبت مبادئك. لكن خليك زي سيدنا علي بن أبي طالب، يوم ما سيدنا محمد بعته علشان يحكم ويقضي بين أهل اليمن وهو شاب، قال يا رسول الله إنك تبعثني إلى أقوام شيوخ ذوي أسنان، يعني سنهم أكبر مني، أخشى ألا أصيب، خايف أغلط قدامهم، هم ناس كتير وسنهم كبير. قال اذهب فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك. استعين بالله يا علي. ويا كل واحد ممكن يكون بيواجه تحدى واثبت ورب العالمين معاك، يبقى علشان تعرف المعوقات اللي بينك وبين التحدي والمواجهة، المعوق الأولاني الخوف من المجهول، المعوق الثاني الترميز السلبي لبعض الأشياء، ما تبنيش على الترميز، توكل على الله وصلى على النبي. شوفكم بعد فاصل إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. التحدي القدرة على مواجهة الصعوبات والمعوقات، أنواع التحدي، تحدي النفس، تحدي الأقوى، تحدي المجهول، العوائق اللي بينك وبين التحدي، الخوف من المجهول أو الترميز السلبي لبعض الأشياء اللي بيخليك تخايف أنك تواجهها. يلا تشجع، سمي الله، اقبل على حياتك، أي معوق قدامك توكل على الله، ادعي قول يا رب، فكر في قدراتك، ما تخافش، ما فيش حاجة أكبر منك في الدنيا، ما فيش حاجة ربنا بيحطها تعجزك، لأن ربنا عز وجل اللي خلقك ووضع فيك القدرات والكنوز هو اللي بيقدر لك حياتك. افهم المعنى ده كويس، الموضوع مش عبثي، ربنا بيربينا بالصعوبات ليستخرج منا القدرات سبحانه وتعالى. الإنسان اللي ما عندوش معوقات، طبعا هنسأل ربنا العافية، ما بنطلبش يا رب ولا صعوبات ولا معوقات، يا رب يسر لنا حياتنا. بس الحقيقة بتقول والواقع بيقول والقرآن ربنا قال لنا فيه وسيدنا محمد علمنا إن الإنسان اللي ما عندوش معوقات في حياته ولو بسيطة بيطلع ما عندوش مسؤولية، بيطلع متدلع، بيطلع ما عندوش أشياء مختلفة اكتشفها في نفسه، لأن الدنيا ماشية معاه. لكن لما بتقف تبدأ تبص حواليك وتدور تشوف هتتصرف إزاي، كيف تكتسب، إزاي تكتسب القدرة على المواجهة اللي هي التحدي. أول حاجة رقم واحد، اوعى تهرب بعد الخسارة الأولى. لا تهرب بعد الخسارة الأولى. أنت ماشي في طريقك في حياتك، ممكن يبقى عندك نوايا وأهداف وطموحات وخطوات، ساعات بتقع. لما تقع عندك اختيارين، يا تقول مش مكتوبة لي مفيش أمل مفيش نصيب، أو تقوم وتكمل وتواجه. مش هتعرف تواجه طول ما أنت أول ما بتخسر بترجع. أحكي لك قصة، شوف قوة الصحابة زمان. سيدنا عبد الله بن أم مكتوم كان كفيف، الصحابي الكفيف المشهور، بعد وفاة سيدنا محمد وفي خلافة سيدنا عمر، معركة القادسية، معركة صعبة جدا ما بين عشرات الآلاف من المسلمين ومئات الآلاف من الفرس. معركة كانت شديدة، وفي بدايتها كان في صعوبة جدا على المسلمين، ما كانتش معركة سهلة، كان فيها تحدي ومواجهة لمن هو أقوى عددا وعدة، لكن ربنا معانا. فلما اشتد الأمر جدا مش هنتراجع، احنا ما بنتراجعش بعد الخسارة الأولى، احنا مكملين بإذن الله، مدام عزمنا فتوكل على الله. راح سيدنا عبد الله ابن أم مكتوم وقال لعمرو بن العاص كان القائد وقتها، أنا عايز أمسك اللواء، أنا عايز أقف وسط الناس وأحمسهم، سيبني أنا أواجه، أنا كفيف مش هتأثر بالأصوات اللي حواليا، مش هبقى شايفها، هفضل واقف كده، فلما الناس تشوفني مش متأثر هشجعهم. فإذا عبد الله بن أم مكتوم وكانوا 3 أيام صعبين جدا على المسلمين في مواجهة الفرس في معركة القادسية، يقف ويتهز الجيش ويكتر عدد الفرس ومقتلة شديدة في المسلمين، لكنه واقف، هلموا يا عباد الله يا أهل القرآن، وتتقطع ودانه، يا ألم شديد. وخد بالك وأنا مش شايف حواليا ممكن ده يبقى مرعب أكتر، لكنه عدم رؤيته هو خده فرصة للتحدي، فبدأ اتقطعت ودانه، شيء مرعب يعني، السيف اللي جاي هيجي في رقبتي، ما دام جه هنا يبقى اللي جاي هنا. وفضل واقف، ولما المسلمين شافوه واقف فوق براية الإسلام ثبتوا أكتر هذا الكفيف، زي ما شفت أنت آدم كده، ربنا عز وجل شاء إن ما يكونش عنده رجل، فهتتحمس تبقى أنت كمان وأنت عندك قدرات أكتر، أثبت وعندك تحدي أكتر. شافوا المسلمين ابن أم مكتوم فتحدوا أكتر وواجهوا أكتر، وقتل منهم المئات وقتها، لكن نجحنا وانتصرنا على عباد النار، على الفرس اللي كان هدفهم قطع شوكة المسلمين بقيادة سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة الأعظم. وجدوه بعد كده شهيد حاضن الراية، راية المسلمين. بعد الانتصار استشهد بعد ما اتقطعت ودانه، لكنه كان ثابت ولم يهرب بعد الخسارة الأولى، عبد الله بن أم مكتوم. عشان كده ساعات النجاح بيحصل لما يكون عندك رغبة في النجاح أكتر من خوفك من الفشل، أكتر من خوفك أنك أنت تقع. مفيش حد فينا وأنا أولكم ما عندوش قصة فشل في حياته، بس ما تقعش بعد الخسارة الأولى، اجمد واستعين بالله. تعرف أقولك على حاجة، لا تهرب بعد الخسارة الأولى. كتير مننا يقول هبدأ أصلي إن شاء الله من النهاردة، فيقوم يصلي الفجر يا جامد والظهر يا جامد، يقع منه العصر، هذه خسارة. بعد ما قال خلاص أنا تبت لربنا وبقى كويس، يقول هكمل من بكرة أو من السبت اللي جاي، ما تعملش كده، كمل. لو فاتك العصر صلي المغرب، لو فاتك المغرب صلي العشاء، كمل، لأنك أنت النهاردة لو فوت وقلت بكرة ولا بعده هتخسر أكتر، فما تعملش كده. تعرف قصة نجاح جميلة جدا قرأتها لحد من الناس من الشباب اللي جاب مجموعة وحش جدا في تانية ثانوي، تانية ثانوي ثانوية عامة سنتين، تانية وتالتة، جاب مجموعة وحش جدا في تانية ثانوي، فالناس اللي حواليه قالوا خلاص يعني معهد مش هتقدر تجيب. بيقول خدت قرار، أنا خسرت في سنة تانية ثانوي، لكن في أمل لو جبت فوق 95، بعد ما كان جايب مجموعة وحش جدا في سنة تانية، لو جبت فوق 95 في تالتة إن شاء الله أعرف أخش كلية، وكلية كويسة كمان. استعان بالله وربنا وفقه وفتح عليه وما تكسرش بعد الهزيمة الأولى، وجاب مجموعة حلو ودخل الكلية اللي كان بيحلم بيها، والكل سقف له لأنه ما تكسرش بعد الهزيمة الأولى. صدق البطل الحقيقي الذي قرر وواجه وتحمل، هو ده البطل اللي بيواجه ويستحمل. فكرني بواحد من الناس 3 مرات يفسخ خطوبته، لكنه كان كل مرة بيدعي أن ربنا يوفقه لبنت بنت الحلال وما تعقدش، وفي الجوازة الرابعة أو الخطوبة الرابعة عاش أسعد إنسان. اوعى تتكسر بعد الهزيمة. تعالوا نشوف ناس اتكسرت، اتكسرت جامد قوي، كسرة ما يقومش بعدها إلا الأبطال، لكن هم قاموا علشان كمان يبقوا ملهمين لينا احنا كمان نتحدى ونقوم لو كنت فشلت مرة اتحدى وواجه ولا تهرب بعد الهزيمة الأولى. صلى على النبي.
بعد تخرجه عمل مشروع وطني كبير لكن رفضته الجامعة وفضل سنة كاملة من غير مرتب، لكنه كمل وأصبح دكتور فاروق الباز العالم الكبير. عانى كتير من إصابة مراته بمرض السرطان حتى توفيت متأثرة بهذا المرض الخبيث، لكن دخل لا دكتور مصطفى السيد الحاصل على قلادة العلوم الوطنية الأمريكية في علاج السرطان. وهو عنده 11 سنة تم استبعاده من الفريق بعد تشخيص حالته بوقف هرمون النمو، لكنه واجه ضعفه وتغلب عليه عشان يبقى ميسي أحسن لعيب في الدنيا. المدرسة قالت له أنت غبي وعمرك ما هتتعلم حاجة، لكنه اشتغل على نفسه لغاية ما بقى توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي اللي الدنيا كلها منورة بسببه. خطيبته ماتت وفشل في عمله وعانى من الانهيار العصبي وتهزم 8 مرات في الانتخابات، كل ده خلاه يبقى إبراهام لينكولن الرئيس 16 لأمريكا. ساب الدراسة 3 سنوات واتصدم في معلومات كتير اتقالت له غلط، لكنه بحث وتعب لغاية ما أصبح دكتور مصطفى محمود الطبيب والمفكر المشهور. في بداية حياته ما قدرش يكمل تعليمه وتعثر ماديا جدا، وساب الحجرة اللي كان مأجرها لأنه مش قادر يدفع الإيجار وترك كل كتبه. دخل لا بعد كده المفكر والأديب الكبير عباس محمود العقاد. الحياة تحديات بس انت أقوى منها وربنا معك.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. كيف تكتسب؟ 1 لا تهرب بعد الهزيمة الأولى. 2 احسب أسوأ الاحتمالات وانت داخل على أي تحدي وأي مواجهة. إيه أسوأ حاجة تحصل لك يعني في الانترفيو اللي انت خايف منه؟ مش هتتقبل؟ الرزق على الله وإن شاء الله تتقبل في اللي جاي وتكون اتعلمت. حماك هيرفضك ويقول لك مستواك مش مناسب، يبقى مش نصيبك، وإن شاء الله يا إما تكون البنت دي من نصيبك بعدين بعد ما تجهز، أو ربنا مش كاتب لك، إن شاء الله يكون نصيبك في واحدة تانية. حكالنا ربنا عن حساب أسوأ الاحتمالات ده في القرآن. يوم ما بني إسرائيل واجهوا فرعون بسلطان فرعون وجيش فرعون الرهيب اللي عدد ضخم، وفرعون اللي بيقول أنا ربكم الأعلى، سجد السحرة وأمنوا بربنا وأمنت بني إسرائيل فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. هيحصل إيه؟ هتموتنا؟ إيه أسوأ الاحتمالات؟ هنموت؟ شهداء عند ربنا. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أدي أسوأ الاحتمالات، هنموت نروح في الجنة على طول. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إحنا ملناش غير ربنا، هتموت؟ ده أسوأ الاحتمالات. ثبتهم قدام فرعون، هو اللي مات بعد كده، هو اللي غرق. ثبتهم كان عن طريق فكرتهم إلا يحصل يعني، فتحدى وما تخافش. بصوا شباب، عايزين بعد الحلقة تخشوا على الموقع mustafahosni.com، هتلاقوا آيكون كده مكتوب عليها يعرف نفسك، خش هتلاقي أسئلة عملها لك مجموعة من الخبراء في التنمية البشرية والعلوم الإنسانية وعلم النفس، فيها أسئلة بتبين أنت فين من مهارة التحدي، اللي ناقصك علشان تكتسب التحدي، إيه الأشياء اللي ممكن لو قدرت تفكر فيها وتقنع نفسك بيها تقدر تبقى أقوى في مواجهة الصعوبات. خش على أعرف نفسك وجاوب، صدقني تستفيد جدا من الأسئلة دي. بعد ما تخلص على الموقع أعرف نفسك، خش على المنتدى تلاقي الواجب العملي، وانت بتحل الواجب العملي اكتب في الآخر كده قول للتحدي انت مش قدي، وخليها الجملة الملهمة اللي دايما بتفكر نفسك فيها، مفيش حاجة قدك، انت أكبر، انت المقصود من هذا الكون، الكون اتخلق عشان يسخر ليك، فما فيش محنة ولا في صعوبة ولا في معوق قدامك إلا وبعون الله وبالاستعانة بالله. أنت أقوى منه، اتحداه وجهه وهتكمل إن شاء الله. ويا رب بعد الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يا من قلت في كتابك إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، يا رب ساعدنا يا رب، وافتح علينا يا رب، واجعل لنا منحة في كل محنة يا الله، وسخر لنا قلوب عبادك، وسخر لنا كل صعب، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل بحولك وقوتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا ووفقنا ومدنا بمدد من عندك وبقوة من قوتك، يا قوي يا كريم يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا ويجعلنا جميعا قوة لبعض وعون لبعض وسند لبعض. نشوفكم المرة الجاية مع قصة جديدة ومهارة جديدة. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ولا يبقى يوم حدو تكاد.